التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس العقيدة الإسلامية. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن سؤال أرسله إلي بعض الإخوة، ربما لم يفهموا الكلام الذي ذكرته فيه عند حديثنا عن منهج البحث عن الحقيقة عند الغربيين. قلنا إنهم بالنسبة للكشف عن الأمور المادية الخاضعة للتجربة والمشاهدة أبدعوا منهجا رائعا لا يبارى ولا يجارى، ولا شك أننا متخلفون عن هذا المنهج. أما بالنسبة لدراسة الأمور التاريخية، يعني الغيبية القديمة أو المستقبلية، في الواقع أنهم لا يملكون منهجا علميا يورثهم اليقين بالنسبة لدراسة التاريخ، بالنسبة وإنما يعتمدون على ما يعبرون عنه بمنهج الاسترداد ومنهج التوسل. هذا ما لم يفهمه بعض الإخوة. ما هو منهج الاسترداد عند الغربيين في يعني دراسة الأحداث التاريخية؟ أعيد ما قلت، نحن نعتمد في الأحداث التاريخية والوقائع على السند، على الرواية. نقول مثلا قصة بدء الوحي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حادثة بدء الوحي عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، الحديث معروف. ما هو المنهج الذي يعتمد عليه العلماء المسلمون لمعرفة حقيقة حديث بدء الوحي وما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك؟ المنهج الإسلامي يعتمد على السند الذي يرقى إلى هذه الحادثة، فلان يروي عن فلان عن فلان عن فلان، ويشترط في السند كما قلنا أن يكون رجاله عدولا ثقات ضابطين، ذكرنا ذلك. طيب الغربي إذا أراد أن يدرس حديث بدء الوحي كيف يصنع؟ على ما يعتمد؟ ما في عندهم شيء اسمه الإسناد، حدثني فلان حدثني فلان قال حدثني فلان، هذا مو موجود عندهم نهائيا. قلنا إذا على ما يعتمدون؟ ونقف عند هذا المثال. عند الغربيين وعند المسلمين في بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء اسمه حديث بدء الوحي. نعم، الغربيون يعرفون هذا والمسلمون يعرفون هذا، لكن المسلمون اعتمدوا على السند والرواية ونقلوا هذا الذي رواه الثقات من أول الخبر إلى آخره، فبنوا عليه عقيدتهم. الغربيون ما عندهم موضوع الإسناد ولا بيعتمدوا عليه ولا بيعرفوه، عندهم شيء اسمه الاسترداد. شو يعني الاسترداد؟ يعني هذا المؤرخ يفترض نفسه مستردا، يعني ما راجعا إلى ذلك العصر، بيعتبر حاله عايش بهذاك العصر بالجزيرة العربية. شو طموحات العرب؟ شو كان أحوال العرب؟ محمد عليه الصلاة والسلام شو كان مركزه في مكة؟ شو كان أبوه جده كذا إلى آخره؟ والله كانت لهم السقاية، لهم رفادة البيت، لهم مكانة، بيدرسوا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وعلاقة العرب به وما إلى ذلك، يصير عند منهم تصور أنه هذا كان يعني يتطلع إلى رياسة، يتطلع إلى مجد الآباء والأجداد. طيب، فبيفسروا حادث بدء الوحي تفسير مناسب لتصورهم هذا. شو سأوا؟ استردوا أنفسهم إلى ذلك العصر بالخيال، كانوا عايش في ذلك العصر بمكة وبالجو. إيه نعم، فبيقولوا إيه؟ هذا عبارة عن يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد يبني لنفسه مجد بين العرب، فاصطنع هذه القصة اصطناعا من أجل أن يبني لنفسه هذه المكانة باسم الدين وما إلى ذلك. طيب، السند ما هيك بيقول، الرواية ما هيك بتقول، أعرضوا عن ذلك. نعم، واحد تاني بيقول لا، محمد عليه الصلاة والسلام نعم كان تنتابه حالات صرع بين الفترة والأخرى، بيلتحش بيقع بصير معه الصرع، شغلة صرع هي يعني. نعم، وهكذا. طيب، كيف فهموا قصة بدء الوحي هذا الفهم؟ لو أنهم ضبطوا أنفسهم بالسند الرواية الدقيقة التي ترقى إلى مستوى كلام رسول الله عن نفسه، شو صار معه، كيف أخذه الملك، كيف ضمه، كيف أرسله، ما كان قالوا هيك. هذا المنهج اللي اسمه منهج الاسترداد يرفضه يعينه شيء ثاني اسمه التوسم. التوسم عبارة عن الرجوع إلى الآثار العمران، المستمسكات، الوثائق، الحفريات، هي كلها بتجمع معلومات وبتفسر، هي كلها بتعطي بتعين المؤرخ إجمالا، هذا اسمه التوسم. هذا المنهج الذي يعتمد على الاسترداد والتوسم عند الغربيين بتتدخل في العوامل النفسية العصبية، بتتدخل في والخلفيات الاعتقادية بتتدخل فيه، والمصالح بتتدخل فيه، والزرائعية هي اللي حكيناها بتتدخل فيه. نعم، ما بيكون الإنسان حر نهائيا. مثلا لما بدنا نجي ندرس نعبة البرامكة على يد هارون الرشيد، هم لا يوجد عندهم أسانيد تمحص عن طريق السند متسلسل مثل ما بنقرأ في كتاب البداية والنهاية لابن كثير مثلا، لا، لكن هم بيقولوا بقى بيتخيلوا بيتصوروا. هارون الرشيد كان هو أمير المؤمنين. طيب، وكان البرامكة وأولهم جعفر البرمكي من المقربين لدى هارون الرشيد. كيف كانت نفسيته جعفر البرمكي؟ والله كان طموح، كان مغامر، كان كذا بزمانه عمل هيك. هذا بدل انه اذا لكان كان عم يخطط مشان لحتى يعمل انقلاب على هارون الرشيد. اكيد سبب النكبة هو عبارة عن نعم اطلاع هارون الرشيد على ان البرامكة كانوا يحاولون ان ينقضوا على الحكم. منين جابوا الكلام هذا؟ ما في لا اسناد ولا في حدا حكى الكلام ولا في رواية تقول هذا الكلام، لكن بالخيال والتصور. ولذلك نقرأ التاريخ فيما يكتبه الغربيون كله تحاليل، ما في شيء اسمه حدثني ما في. هذا معنى منهج التوسم والاسترداد. ولذلك العصبية بتلعب دور كتير مفتوح، تقدر تفسر الحدث مثل ما بدك، تفسر الواقع مثل ما بدك. لذلك بيفسروا عن طريق منهج التوسم والاسترداد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اقتصادية، لكان دعوة يسار اقتصادي ضد يمين. فكان بمكة وكان في الجزيرة العربية نعم اقطاع، وكان رأس الماليين هدول كانوا بيحتكروا القافلات التجارية ما بين الشام واليمن ونحو ذلك. نعم، هذا اليمين المتطرف، فسارت سائرة اليسار الاقتصادي، وكان ذلك بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت ثورة اقتصادية. على ايش عم تعتمدوا؟ مين اللي قال هالكلام؟ كيف؟ منهج الاسترداد. يعني كان في العرب في فقراء، وكان في ناس اصحاب رؤوس اموال، فلان وفلان وفلان، واكيد يكون في بيناتهم احقار وضغائن. ومثل دائما نعم اليساريين الذين لا يتأتى منهم شيء لابد ان يتجمعوا ويتجمعوا لينقضوا في ثورة، وكان قائدهم في ذلك رسول الله. شو المعتمد؟ معتمد منهج التوسم والاسترداد، اظن فهم. طيب الآن بقيت مقدمة صغيرة لكنها ذات أهمية كبرى، وندخل بعدها في نعم لب حديثنا في ما يتعلق بأمور العقيدة. موقع العقيدة من مجموع البنية الإسلامية، يا ترى العقيدة التي سندرسها الآن هل هي عقيدة خاصة بما بعث به محمد عليه الصلاة والسلام، وكان الرسل والأنبياء السابقون كل قد بعث بعقيدة مختلفة كما يتصور كثير من الناس اليوم، ومن ثم كل نبي بعث بدين سماوي فتجمعت بسبب ذلك أديان سماوية كما تسمعون كلمة أديان 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 سماوية؟ هل هكذا كان الأمر؟ أم إن الرسل والأنبياء كلهم إنما بعثوا بمعتقدات واحدة لا يختلف نبي عن نبي ولا رسول عن رسول في ذلك، فكانوا جميعا يركزون بوحي من الله عز وجل على دين واحد، يعني على معتقد واحد؟ ما الجواب؟ الجواب معروف في ما ينص عليه كتاب الله القرآن وما يقرره العقل. نعم، فربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا أن ما بعث به سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان الإسلام، وما بعث به عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام هو الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. لما سيدنا عيسى قال من أنصاري إلى الله، لما أحس عيسى منهم الكفر من بني إسرائيل قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، إذن كانوا مسلمين. نعم، كذلك لما ألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى إلى آخر الآيات أعلنوا إسلامهم، دخولهم في الإسلام. الباري عز وجل يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، نص واضح صريح أن كل ما أوحي به إلى هؤلاء الرسل والأنبياء معتقد واحد. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إله واحدا ونحن له مسلمون. إذن كلام الله عز وجل مكرر مؤكد واضح وصريح في أن الدين عن المعتقد الذي بعث به الرسل والأنبياء لم يختلف بعضه عن بعض شر ونقير نهائيا، وهذا كلام الله عز وجل واضح وجلي. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة منه، يعني بقيت خالية، فكان الناس يطوفون به ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم المرسلين. يعني الأنبياء والرسل كلهم توالوا من أجل إتمام بناء واحد، ألا وهو بناء العقيدة التي تقول إن الله واحد لا شريك له، وإن الإنسان عبد لله ينبغي أن يؤدي المهام التي كلف بها، وأنه بعد الموت مبعوث، وأنه واقف بين يدي الله، وأن الله سيحاسب. كل ما تقرأونه في القرآن من أمور العقيدة موجودة في التوراة التي نزلت فعلا، وفي الإنجيل التي تنزلت فعلا فعلا ملسوهات، نعم، وفي الصحف التي تنزلت قبل ذلك، نعم. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها، والدليل على ذلك واضح من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن كلام رسول الله. القرآن لما بيقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما في نبي أرسل إلا بهذه العقيدة. هذا هو الدليل النقلي من القرآن ومن السنة. نأتي إلى الدليل العقلي. نحن جميعا نعلم أن أتباع الرسل والأنبياء كلهم مؤمنون بأن هنالك إلها يدير هذا الكون، ما هيك؟ أصحاب ما يسمى بالديانات السماوية كلهم مؤمنون بوجود الله أم لا مؤمنون؟ كيف يمكن للعقل أن يتصور أن هذا الإله الذي آمنا جميعا به يقول لفئة من الناس في عصر من العصور عليكم أن تعتقدوا أن الله عز وجل ثالث ثلاثة ثلاثة إلى آخر ما هنالك من أمور أخرى، ثم يبعث نبيا آخر في فترة ثانية ويوحي إليه أن يقول للناس لا 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 عليكم أن تعلموا أن الله واحد لا شريك له. بفترة أخرى بيوحي إلى نبي ثاني أنه لا مو هيك ولا هيك، عزير ابن الله وأفضل خليقة في الكون هم بنو إسرائيل. هل يمكن للعقل أن يصدق أن هذا الإله كل فترة وفترة يكلف عباده أنه يعتقدوا عقيدة مختلفة عن العقيدة اللي قبلها؟ لأنه العقائد لا تختلف، إذا كان هنالك عقائد مختلفة أكيد واحدة منها بيكون صح والثاني بيكون كلياتها غلط. هل ممكن يكون الله عز وجل واحد وبنفس الوقت كمان لا مو واحد متعددين؟ ممكن؟ ما ممكن. فما دمنا آمنا بالله ينبغي أن نعلم أن هذا الإله لا يمكن أن يناقض نفسه، لا يمكن أن يأمر فئة من عباده بمعتقد ويأمر فئة أخرى من عباده بمعتقد آخر، مستحيل. لما الإله بيعمل لك أنا ما بعتقد أنه إله إطلاقا. إذن الإله الذي آمنا به وهو ربنا وهو الله عز وجل لا يمكن أن يختلف خبره لنا ما بين نبي وآخر، الإخبار عن الله عن صفاته عن يوم القيامة عن 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 إلى آخره شيء واحد، لكن ما الذي يمكن أن يختلف ما بين رسول وآخر؟ الأحكام الحلال والحرام والتشريعات، لأنه الرسل والأنبياء السابقون كان كل رسول يبعث لقومه، ما يبعث رسول العالم كله، فكانت شرائع الرسل والأنبياء خاصة بأقوامه وموقوتة مو على طول. عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى العالم كله ولم يأتي من بعده رسول، فاقتضى الأمر أن تكون شريعة النبي عليه الصلاة والسلام واسعة صالحة لكل عصر ولكل مكان. ومن ثم اختلفت الشرائع. هل سيدنا عيسى لما بعث سؤال بني إسرائيل قال عن نفسه، قال ومصدقا لما بين يدي من التوراة، أنا جاي بالمعتقد نفسه يلي تقروا بالتوراة، بس أني توراة التي تنزلت فعلا من عند الله عز وجل. بعدين قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم. بالمعتقد هو مصدقا لما بين يدي من التوراة، أما بالنسبة للحلال والحرام والشريعة والتضييق والتسهيل لا، أوحى الله عز وجل إلي أن أيسر لكم ما كان معسرا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة في عقيدة مهمة جدا، أن الدين السماوي الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء واحد، وهو ما سماه الله الإسلام، لكن الشرائع قد تختلف من عصر لعصر. شرائع يعني الأحكام، أحكام السلوكية. نعم. ولذلك يقول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، به بعث موسى، به بعث عيسى، به بعث إبراهيم، به بعث سائر الرسل والأنبياء. نعم نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. فأنا سؤال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يقولوا طيب ايش عن أهل الكتاب؟ اليهود يقولوا لا نحن دين تاني، والدول التانيين كمان نصارى يقولون نحن دين تاني، مو هيك؟ الباري غدا لهم قال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم، عرفانين أن الدين واحد بغيا بينهم. نعم، هذه هي المقدمة الأخرى ينبغي أن نتبينها. نحن الآن عندما ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ندرس سيرة نبي مختلف في المعتقد الذي جاء به عن الأنبياء الآخرين أبدا، ولذلك لن يكون المسلم مسلما إلا إذا آمن بسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا إبراهيم والأنبياء كلهم. نعم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. صار في خلاف، صار في اختلاف بسبب إيش؟ بسبب اختلاقات، بسبب أشياء بدلت وغيرت، ولكن الله عز وجل عصم القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الآن انتهينا من المقدمات، وسنبدأ الآن بأول بحث من بحوث العقيدة، وهو وجود الله عز وجل. نعم، وهو قسم الإلهيات. قسم الإلهيات، بعدين يجي قسم النبوات، بعدين الغيبيات. قسم الإلهيات أول بحث في وجود الباري عز وجل. أهم شيء متى ما انتهينا من حديث عن وجود الباري عز وجل كل ما يأتي من بعده متفرع عنه. طيب الآن أيها الإخوة سنعود إلى المنهج الذي درسناه، قانون التلازم. قلنا لما بدنا نحقق بمسألة ما لنا شيء فيها، غائب عنا، مو خاضع للتجربة والمشاهدة، شو هو المستند العلمي اللي بدنا نعتمد عليه؟ تذكروا شو قلنا؟ قانون التلازم. هلا الآن رح نلاقي كيف عم نطبقه. نعم، الله عز وجل موجود، ما الدليل على وجوده؟ هنا سنسلك الطريق التالي. وعلى الملاحدة أن يعلموا منهجنا فيما يتعلق بهذا الموضوع، لنعلم من هم الذين ينضبطون بالعلم ويعشقونه ويضحون بكل شيء في سبيل العلم. نحن نفترض أن ما يقوله الملحد هو الصح، أن الله غير موجود، نفترض ما يقوله الملحدون صح وأن الله غير موجود. نقول لهؤلاء الملحدين: أنتم تعتقدون أن هذا الكون الذي نراه الطبيعة قديم لا أول لها، أم أنتم ممن يعتقد أن هذه الموجودات سماوات وأرض ونجوم وأفلاك وبحار وكله كله كان في عصر من العصور معدومة ثم وجدت؟ الحقيقة اليوم في مذهبين، أكثر العلماء على أن الكون كان في يوم من الأيام معدوم ثم وجد، والذين لا يؤمنون بالموجد وهو الله قسم منهم يقولون وجد عن طريق ما يسمى بالانفجار الأعظم، قسم يقولون لا، بادئ في بدء وجد غاز بسيط جدا اسمه السديم، ثم تعقد هذا الغاز وتعقد مع الزمن الطويل فوجدت المادة، والمادة تطورت وصارت هالشيء. هذا أكثر معتقد الناس اليوم، أن العالم كان في فترة من الفترات معدوم، ما كان في شيء ثم وجد. نقول للملحد الذي يعتقد هذه العقيدة، أي يعتقد أن العالم كان معدوما ثم وجد، وجد بدون موجد، يعني بدون الباري عز وجل، ماذا نقول له؟ نقول لو كان معتقدك هذا صحيحا لاستلزم، شوفوا كيف عم نطبق قانون التلازم، لاستلزم معتقدك هذا رجحان شيء على غيره بدون مرجح، وهذا مستحيل عند العلماء جميعا، لاستلزم معتقدك رجحان شيء على غيره بدون مرجح وهذا مستحيل، فما استلزمه أيضا مستحيل. نشرحها شلون يعني؟ لما بيكون الملحد بيقول الكون كان معدوم قبل مليار سنة أكثر أقل، الله أعلم، كان كل شيء معدوم ثم وجد الكون هكذا بدون موجد، أيا كانت الصيغة التي يقولها لنا بدون موجد، شو معنى الكلام؟ معنى الكلام أنه كان فيما مضى كفة العدم هي الراجحة، ما كان في شيء، العدم هو المسيطر، إذن كفة العدم شو كانت؟ هي الراجحة. طيب إذا كان كفة العدم هي الراجحة وهي الأصل، فنحن نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. لا، ما بيصير العدم يتحول إلى وجود بحد ذاته بدون مؤثر خارجي، لا، مفروض العدم يستمر. ليش؟ لأنه في عنا قاعدة علمية بتقول رجحان شيء على شيء آخر بدون عامل خارجي مستحيل. يعني نجيب أمثلة بسيطة، نهر عم يتدفق من اليسار إلى اليمين، ماشي النهر من درعا وانت ماشي متجنع على الشمال، جيت قلت لكم سبحان الله، لكن بينما هذا النهر يتجه من الشمال إلى اليمين هكذا، وإذا به فجأة صار يمشي بالعكس، صار يمشي من اليمين إلى اليسار، في حدا منكم بيصدق؟ كل واحد يقول طيب ليش؟ شو بيظهر الأرض اختلفت يعني؟ العالي صار واطي والباطي صار عالي؟ لا لا لا، ما صار شيء، الأرض هي. طيب في شيء موتور صار يمتص الماء ياخده منها؟ لا كمان ما في شيء. كلها تكون راح ترفضوا هالكلام، مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه رجحان شيء على شيء ثاني بدون عامل خارجي مستحيل. كانت المية عم تتدفق من اليسار إلى اليمين، مفروض تستمر. إذا الاستمرارية ما تمت معناتها في عامل خارجي. طيب إذا حكيت إنه في طابة، لاحظت أنا من بناء من الطابق الـ15 سبحان الله نزلت وهي نازلة وقامت رأسا صارت تطلع تاني خطرة لفوق، بدل ما تواصل نزولها إلى الأرض رجعت تاني خطرة لفوق. في حدا بيصدق؟ ما حدا بيصدق. ليش؟ لأنه في عامل عم يجذب هالطابة لتحت، قانون الجاذبية. طيب إذا ما صار عامل تاني يتغلب على هذا، مستحيل الكلام هذا، ما حدا منكم بيصدق. ليش؟ لأنه رجحان شيء على شيء تاني بدون مرجح، يعني بدون عامل خارجي، مستحيل. طيب مثال ثالث، بيدي الآن ميزان أمسكه من الحلقة الوسطى، الموازين القديمة اللي كانوا البياعين بيبيعوا فيها هيك الكفتين السود الكبار، أمسكه أنا بالحلقة الوسطى، الكفتين متساويتين لأنه ثقل واحد. جيت قلت لكم لكن وأنا ماسك الميزان هذا، وإذا بالكفة اليسرى رجحت نزلت يعني، والكفة اليمنى طاشت وارتفعت من بعد ما كانوا متساويين، شو بتقولوا؟ بتقولوا ليش بيصير حطيت لك شي كيلو بالكفة اليسرى؟ بتقول لا 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 ما حطيت شي. طيب اجت نسمة هواء، نعم، ضغطت على الكفة اليسرى، لا كمان لا. طيب لكن ليش ما في شي؟ والله هيك لحال الكفة اليسرى، نعم، التصقت بالأرض واليمنى طاشت، في حين أن وزن كل منهما مساوين للآخر. بتصدقوا الأمثلة كلها؟ ليش ما بتصدقوها؟ لأنه عنا قانون علمي كل الناس مثل العملة العالمية الرائجة، رجحان شيء على غيره بدون مرجح عظيم. هالكون هذا قبل ما يخلق، ملحد بيقول كان الكون بفترة من الفترات معدوم قبل ما يخلق، معنى ذلك كفة العدم كانت هي الراجحة، اللص كان للعدم وماشي. لما نجي فيه اللي هالملحد فجأة تحول العدم إلى وجود، يعني فجأة كفة الوجود هي التي رجحت وكفة العدم هي التي طاشت. في حدا منكم بيصدق؟ نفس المثال اللي حكيته ما حدا بيصدق. كنت تقولوا طيب شو اللي خلى العدم يلغى ويحل الوجود محله؟ ما في شيء. لك طيب ليش العدم ما استمر؟ راح العدم وما شفنا غير هالسماوات انوجدت والارض انوجدت كله. منقول هذا يستلزم، شوفوا اللجوء الى قانون التلازم، هذا يستلزم رجحان شيء على غيره بدون مرجح، وهذا مستحيل. فما تقوله ايضا مستحيل. هذا اول دليل على وجود الله، لكن يقدم هذا الدليل لمن؟ لمن يدعي ان العالم كان معدوما ثم وجد. واكثر الليبراليين الان هذا ما يعتقدونه، بل كلهم، انه ان وجد عن طريق الانفجار الاعظم، عن طريق وجد عن طريق السديم، عن طريق ما كان في شيء موجود لينفجر، يلي بده ينفجر كان معدوم. ما الذي انفجر؟ نعم ممكن يرجع شو بيقول، بيقول طيب انا غلطان، العالم يا سيدي كان مستمر الوجود منذ أقدم العصور، العالم كله عبارة عن سلسلة موجات من الوجود، كل موجة تؤثر فيما بعدها وتتأثر بما قبلها، أنا غلطان كنت، تاري العالم ما كان معدوم ثم وجد، وإنما كان العالم منذ الأزل موجودا. هذا معتقد من؟ معتقد الماركسيين. معتقد الذين يقولون بالمادية الجدلية، يقولون العالم ما له أول، بيظنوا أنه خلص ما دام العالم ما له أول كنت خلصوا من حجة وجود الله عز وجل، خلص ما عاد في داعي من يوجده، الموجود العالم موجود من الأزل. ماذا نقول في هذه الحالة؟ نقول دعوى أن هذه المكونات مستمرة بدون أول لها، وأن كل دفقة من الوجود تؤثر فيما بعدها وتتأثر بما قبلها، هذا يستلزم أيضا شيئا محالا، يستلزم ما يسميه العلماء تسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية، وتسلسل العلل الغير الذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل. هذا الكلام أيضا يحتاج إلى شرح، يعني أرجو أن لا نضيق ذرعا بهذه الطريقة، لأنه نحن بدنا نثبت للغوغائيين المتخلفين علميا الذين أصبحت عقولهم عش للخرافات، نريد أن نوضح لهم أن المسلم الصادق هو رجل العلم، هو رجل العلم. نعم، شو هذا تسلسل العلل الغير ذاتي؟ يعني كيف؟ لا، لما بنقول العالم موجود ما له أول، العالم شو هو؟ سلسلة حوادث، كل حادثة متأثرة بما قبلها مؤثرة بما بعدها، صح ولا لا؟ البحار بتأثر بالأبخرة، الأبخرة بتأثر بالغيوم، يعني الغيوم متأثرة بالأبخرة والأبخرة متأثرة بالبحار. طيب الغيوم بتأثر في الأمطار، الأمطار بتأثر بالنباتات، النباتات بتأثر بالشبع، وهكذا. كل شيء في الكون عبارة عن حلقات من سلسلة مستمرة، كل حلقة هاربة مما قبلها لاحقة بما بعدها. ذرة تراب تتفاعل مع الذرة اللي قبلها، يلي قبلها بتصنعها، وهي بتصنع يلي بعدها، ويلي بعدها بتصنع يلي بعدها. نعم، كل واحدة بتنهار يلي بعدها بتعيش، وهكذا. فواحد إذا قال هالدنيا اللي انت شايفها هي موجات من الموجودات لا أول لها نهائيا، يعني مثل ايش؟ مثل النار اللي انت بتطلع فيها، النار هو عبارة عن شيء، موجات من الماء، دفقات، كل موجة مدفوعة بما قبلها وتدفع ما بعدها، مظبوط؟ تطلع بتلاقي النار عبارة عن موجة، هالموجة مين اللي عم يدفش هالموجة اللي قبلها؟ وهي عم تدفعه الشيء اللي بعدها، وهكذا وهكذا وهكذا. فكأن هذا الكون عبارة عنها مثل هذا النهر، موجات من الموجودات، دفقات، كل دفقة متأثرة بسبب قبلها ومؤثرة بما بعدها. وبعدين ما لا أول، قال ما لا أول منو على طول. ماذا نقول لمن يقول هذا الكلام؟ نجيب مثال حتى الموضوع يكون بذهننا، وبعدين بنكمله إن شاء الله في الدرس القادم. هذا الكلام مستحيل، تسلسل العلل لما بتكون كده علة فقيرة بحد ذاتها عم تاخد قوتها من اللي قبلها، لابد ما يكون في أول لها. مجموعة فقراء مال آخر لا يساوي قوي، عندنا أمثلة كثيرة في الرياضيات، هذا قائم في الهندسة، موجودة في الأدلة الفلسفية موجودة. نحن هلا إذا حطينا كم في لوح ورانا، نعم، حطينا بأقصى اليسار صفر، قلت لكم هذا الصفر يساوي مليون، في حدا بيصدق؟ ليش؟ لأنه الصفر رقم لا يحمل في داخله قيمة. قلت لي لا مو معقول، الصفر رقم ما في بداخل القوة. بلو ايه مظبوط، بس هو اخذ قوته من الصفر الثاني. حطيت لكم الى يساره صفرا، قلت لكم هذا الصفر اخذ قوته من الصفر الثاني، بتصدقوا؟ قلت له كمان الثاني هذا صفر ومثل فقير. حطيت لكم صفر ثالث. قلت له هالصفرين اخذوا من الصفر الثالث. بتصدقوا؟ ما بتصدقوا. ليه؟ لانه جيت شك اللوح كله من اقصى اليسار الى اقصى اليمين اصفار. هذا اخذ قوة المليون من اللي بعده، وهذا اللي اخذ من اللي قبله، وهذا اللي اخذ من اللي قبله. من عند على بكره العشية وانا عم بشغلكم بهالكلام. هل تؤمنون بانه مجموعة الاصفار تحمل قيمة؟ ابدا. ليش؟ لان هذه الاصفار كل واحد منها لا يحمل في داخله قوة. فاذا استند الى مثله مجموعة فقراء ما بيساوي غني نهائيا. لحتى حطوا رقم واحد، بس حط رقم واحد الكلام بيتسدى. ليش؟ لانه واحد بيحمل في داخله الرقم ذاته. تكون هيك هالموجة من الموجودات اخذ اللمس القوة من الموجة اللي قبلها. نجي للموجة اللي قبلها، هي كمان اخذ من اللي قبلها. يلي قبلها اخذ من اللي قبلها. الحيوانات التي تتوالى، الانسان الذي يتوالى، الذرة التي تتطور، التراب اللي بيتكدن وبعدين الكدان بيترخم وبعدين وهكذا، كله عم يتطور بدافع مما قبله. ولو جيت فصلت كل موجة مما قبلها ومما بعدها ميسي، ما في شيء. مثل هالأصفار. فإذا اجى واحد قال شايف هذه الموجات من الطبيعة ما لا بداية نهائيا، لأن كل موجة من هذه الموجات معتمدة على ما قبلها. تقول وبعدين؟ وبعدين على طول. تقول إذا لكان هالكون مو موجود. إما عيني عم تكذبني ما في شيء، وإما أنها تعتمد على رقم ذاتي مثل واحد الذي بث الوجود في سائر الأصفار. مثال آخر نجيبه بنوقف عند منه. واحد نزل بفندق بالطابق العشرين. لما قعد بالطابق العشرين قال لك طيب هالطابق انا عم معتمد على ايش؟ قال له لا تخاف، معتمد على طابق 19. يطمئن؟ ما بيطمئن. طيب الطابق 19 على ايش معتمد؟ على 18. كمان 18 كمان بالهواء، على ايش معتمد؟ على 17. لا يمكن ان يطمئن نهائيا اطلاقا الى ان نقول له هذه الطوابق كلها، كل طابق معتمد على اللي قبله على اللي قبله، لكنها جميعا معتمدة على ما يسميه المهندسون بالكتلة الذاتية. الكتلة الذاتية يعني شو؟ يعني الأساس اللي بينطلق من الأرض الحرة فيها الكتلة الذاتية التي قوتها من ذاتها. ثم إن هذه الكتلة الذاتية تبث القوة في الطوابق الأخرى. ساعتها بيستريح. أي حتى لو ما كان دارس يعرف هذا الشيء. أمثلة كثيرة موجودة في عالمنا توضح أن تسلسل العلل الفقيرة اللي ما في بداخل كل علة منها قوة ذاتية إلى ما لا نهاية مستحيل، أخيرا بدأ تعتمد على علة قوتها نابعة من داخلها. نقول اذا هذا الكون مجموعة علل، كل علة فقيرة تأخذ القوة مما قبلها، لابد ان تكون مستندة الى قوة ذاتية، اي الى موجود وجوده من ذاته. هذا الكلام لم يتم بعد، نشرحه ان شاء الله، بنوضحه وبنجيب له امثلة اخرى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وافتح اللهم علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين يا ذا الجلال والإكرام، واشغلنا بما يقربنا إليك، اشغلنا بما خلقتنا لأجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وأدم علينا عين عنايتك واسترنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.